يذكر ما دار حولها من الكلام خاصة حول توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج بالعمرة ثم أدخل عليه الحج عليه الصلاة والسلام، واستمره أصحابه يلبون يرفعون أصواتهم في التلبية إلى أن شاهدوا البيت، بيت الله الحرام، ورفعوا الأصوات للذكر ممنوع إلا في تلبية اذكروا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ورسول الله سمع أصحابه يرفع أصواتهم بالذكر في إحدى الغزوات فقال: أيها الناس ارباوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب قرب معية، قرب علم. أما ذات الله سبحانه وتعالى هو في السماء، هو في العرش تبارك وتعالى، هذا لا يفهم أحد خطأ من هذا الحديث. راد قرب العلم والسمع والبصر بارك الله فيكم، يسمع ما يقوله العباد ويبصرهم ويعلم ما يقولون ويعلم ما تخفر يحدثون به أنفسهم من خطرات وغيرها. لكنه شرع عليه الصلاة والسلام رفع الصوت بالتلبية، وفي ذلك حكمة ومصلحة يعلمها الله تبارك وتعالى، وحكمة الله لا ندركها في كل شيء، وما أدركها منها استسلمنا له، وما لم ندركه نستسلم له أيضا. استمر في التلبية حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت وطاف به 7 أشواط، رمل في 3 من هذه الأشواط. الرمل مشي سريع ما بين الجري والمشي، يقارب الإنسان خطواته ويسرع في سيره. والسر في هذا، في هذا الخبر، أنه لما تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية على أن يأتوا من قابل منعوهم من العمرة في ذلك العام عام الحديبية، ودار الكلام بينهم حتى تم الصلح على المعروف، ومنه أن يسمحوا لهم أن يأتوا في العام القابل ويطوفوا بالبيت ويسألون الله. فلما جاء في السنة السابعة عليه الصلاة والسلام، لأن أخذ سبقا في السادسة الحديبية، جاء في السنة السابعة عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الاتفاقية وهذه الشروط التي أبرمت بينهم. فلما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عليه الصلاة والسلام أن قريشا قالوا أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم وهم ضعاف الأجسام، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة ويرز أصحابه حتى هم على الرمل عليه الصلاة والسلام، فرملوا في الأشواط الثلاثة لإظهار قوة المسلمين. فالمسلم لا يتخاذل أمام الكفار ولا يضرب ولا يهين، ولا سهنوا ولا تحزنوا وأنتم تدعون إن كنتم مؤمنين، يجب أن يبدي عزته وكرامته عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فالمسلم أمام الكفار عزيز وقوي وشجاع، ولا يجوز أن يهن ويضعف أمام أعداء الله تبارك وتعالى. هذا من القرآن ومن السنة، هذا المنهج. رمل في ثلاث منها، وهذه سنة، حتى إن عمر رضي الله عنه قال ما لنا ولا الرمل، ثم قال شيء فعله رسول الله لا نتركه، فرمل رضي الله عنه. وهكذا أي شيء يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يأمر به نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ. في العقيدة، في الأحكام، في الواجبات، في المندوبات نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. بعد ما فرغ من الطواف عليه الصلاة والسلام، طبعا يذكر الله ويوحده في هذا الطواف، ما كان يصعد ساكتا عليه الصلاة والسلام، يذكر الله ويوحده. ثم ذهب إلى بعد فراغه من الطواف إلى مقام إبراهيم، ولما اقترب منه قرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم تصلى. الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، قرأ فيهما سورتي الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون في الإخلاص لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى، والسورة إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، إخلاص التوحيد لله لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا نرى أن الحج في كل جزء منه يرفع فيه شعار التوحيد، التلبية لبوا من الحليفة إلى أن دخلوا مكة، وفي طواف منكم الله تبارك وتعالى يوحدونه. وهنا كما ترون صلى لله ركعتين صلى الله عليه وسلم، ومن يعني صلى معه من أصحابه، وقرأ هاتين السورتين في توحيد الله سبحانه وتعالى، ورأى من الكفر وإخلاص الدين لله عز وجل، ورأى من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أصنام ولا أشيار ولا أحيار ولا غيرها ولا أشخاص. نفي كامل لكل أشكال الوثنية والشرك، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما داموا على شركهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى الذي يعبده رسول الله ويعبده المؤمنون. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. براء منهم ومن عبادتهم ومن دينهم الباطل. وهكذا يجب المسلم أن يتبرأ من المشركين ومن كل ألوان الشرك بالله تبارك وتعالى. وكثير من المسلمين يقرأون آية التوحيد من هذه السورة ولا يدركون معناها، والكثير منهم لا يدركون معنى لا إله إلا الله، ويقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى، من دعاء غير الله والدفع غير الله والنظر غير الله والاستغاثة بغير الله، اللجوء إلى غير الله في الشدائد، في أشياء يندى لها اليمين وسنهد لها الجبال، سنهد لها الجبال والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أحوال المسلمين في أكثر البلدان على بلاء عظيم. ورثهم في ذلك الزنادقة وعلماء السوء الذين يتأكلون بدينهم. قاتلهم الله أن لا يفكون. فجروا أغلب الأمة إلى حمأة الشرك بالله تبارك وتعالى. وآيات التوحيد واضحة جدا في كتاب الله، ومن أضل ما يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله حكم على من يدعو غير الله بالضلال، ولا أحد يلحقه بالضلال، لا أضل منه أحد. في غاية الصراحة والوضوح أوضح من الشمس، من أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو من دون الله أشخاصا وأشياء لا تستطيع الاستجابة له أبدا. إلى يوم القيامة تصرف تنادي هذا فلان، تنادي رسول الله، أو تنادي عبد القادر، أو تنادي بن علوان كما يقال، أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم، لو تقف تناديه إلى يوم القيامة والله ما يعطيك متغرر، لأنه لا يملك شيئا لا في حياته ولا في موته، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا محمد أفضل بشر وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، يأمر الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. صراحة إيش القصد؟ ماذا الذي يريده الله تبارك وتعالى هذه الآية؟ يريد أن يمر عليها الناس ويتوبون إلى الله عز وجل ويستغيثون به ويستغيثون برسوله عليه الصلاة والسلام. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنرى عن نفسه أنه يملك ضرا أو نفعا لنفسه فلا غيره. ولا يعلم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى إن أبا حنيفة على تقصيره يكفر من يعتقد في شخص في رسول الله أنه يعلم الغيب، لأنه يعطي المخلوق صفة الله سبحانه وتعالى التي انفرد بها واختص بها ولا شرك فيها أحد، فضلا أن يدعو غير الله ويذبح لغير الله. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أمر آخر. آيات كثيرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير الثوب في النواة، النواة التي لا قيمة لها، لا يملكون جزءا منها. والذين يدعون من دونه ملائكة، لأن الناس يدعون الملائكة، يدعون عيسى، يدعون عزير، يدعون أشخاص آخرين، بارك الله فيك، مثل هنادك الوطنيين يدعونهم يعلمونهم يدعونهم غيرها. كل هؤلاء لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات صادقة بالحق، صادقة بالتوحيد، ماحقة للشرك، تبين أن الخلق كلهم لا يملكون مثقال ذرة من هذا، ما يملكون من قصمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا خبر من الله تبارك وتعالى. لماذا ما يصدق المسلم الذي يدعي الإسلام ويدعو غير الله؟ الله صرح بأن الذين تدعونهم ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وأقسم بالله أنهم ما يسمعون. والله لو وقف شخص عند قبر رسول الله وعند قبر ولي يناديه ويستغيث به عشرات السنين لا يمكن أن يسمع منه كلمة، لأن الله ينزه أسماء أنبيائه وأوليائه من هذا الهراء ومن هذا الشرك ومن هذا الضلال. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ونحن ما مرضاكم أن تعبدوا من دون الله، تبرأوا منه. فلا ينبئك مثل خبير، وهو العليم الخبير، نبأك بهذا النبأ. النبأ هو الأمر الخطير العظيم. ولا ينبئك مثل خبير، الله أكبر، الله الخبير سبحانه وتعالى من صفات الخبير والبصير والعليم والسميع والبصير. نبأنا بعلم يعرف حقائق الأشياء وما تؤول إليه، حقيقة التوحيد وما يؤول إليه، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، حقيقة الشرك وما يؤول إليه من نار يخلد فيها المشركون دائما أبدا خلودا لا نهاية له والعياذ بالله. ويتبرأ منهم هؤلاء الذين ألهوهم واتخذوا مع بعض يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم. ماذا يريد؟ ماذا يريد الإنسان أو من يدعي الإسلام بعد هذا البيان الواضح الذي لا يلحقه بيان من الله العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ تعلم التوحيد يا أبناءنا من مصادره الأساسية من القرآن ومن السنة ومن كلام أئمة التوحيد على مر التاريخ، لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ومن سلفهم من أسلافنا في أنواع التوحيد، في أنواع التوحيد وأنواع التمسك بالكتاب والسنة. درسوا هذه الكتب وبجد وبإخلاص وباهتمام عظيم لإنقاذ أنفسنا والإنقاذ من وقع في هذا البلاء ممن ينتمي إلى الإسلام أو من غيرهم. لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس، فكتاب الله بين أيدينا يدعونا إلى الاهتداء ثم توجيه الناس إلى الهداية. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا في دينه ونجعلنا من الدعاة إلى دينه الحق وإلى الصراط المستقيم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلي وسلم على رسوله وآله، أما بعد، فلقد يسر الله عز وجل لنا هذا المجلس والتقينا بفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتعنا به وبحياته ومنهجيته. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن ييسر الله عز وجل لنا بين الحين والآخر بعلماء أجلاء يذبون عن هذا الدين ويدافعون عن حياره. والشيخ ربيع يعتبر بقية باقية من أهل العلم القائمين على السنة والتوحيد والذابين عن هذا الدين بجد وإخلاص فيما نحسبهم والله حسيبهم. وما توجيهاته في ليلتنا هذه والليلة الماضية إلا دليل على حبهم وعلى دعوتهم الطيبة المباركة الموافقة لهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا تزال تدل على الاستمرار، وأن هذه الطائفة مع انتشار الضلال والانحراف لا تزال هذه الطائفة قائمة على الحق، قد تقل في مكان وتكثر في مكان آخر، ولكنها لا تزال، ولا يمكن أن تخبو هذه الطائفة حتى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الطائفة مع قيامها بالحق والدعوة إليه ستجابه الكثير من المشاكل والمتاعب، وسيواجه الكثير من الصعاب. لماذا؟ لكثرة الشر في الدنيا ولكثرة البلاء، سواء في أوساط البلاد الإسلامية أو في غيرها. وتتضح لك الصورة أكثر إذا قرأت حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الطائفة القائمة بالحق، ستواجه بداخل الإسلام 72 فرقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، فواحد وسبعين وسبعين واثنين وسبعين، كل هذه الفرق تواجهها هذه الطائفة. فلا تظن أخي الحبيب، أخي المسلم، أخي السني، أنك وأنت تسير في هذا الطريق سيفرش لك الأرض وتفرش لك زهورا وورودا. ستجد متاعب ومشاق، وستجد الكثير من الابتلاءات حتى تمحص وتسير في طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد من تمييز الأمور، وذلك يحصل بالابتلاءات، الابتلاءات، الامتحانات، الاختبارات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ونحن نعتقد أن هذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أكثر الناس ابتلاء لكثرة تمسكهم بهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تشاهدون هذا، بعض إخواننا في بعض البلدان يعيش الغربة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وهؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون في حال فساد الناس. فلابد أن يحمل الإنسان هم هذه الدعوة وهم هذا المنهج الطيب المبارك الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلموا أيها الإخوة أننا إذا تخلينا عن هذا المنهج وهذا الطريق فإن الله قادر أن يبدلنا بغيرنا يقومون منافحين عن هذا الدين ومنافحون عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سينصر الله عز وجل دينه بنا أو بغيرنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإما أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا سيبدل الله الإسلام بمن هو خير منه يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فمن خذل السنة والتوحيد وخذل هذا الطريق الطيب المبارك فإن الله سيبدل الإسلام بخير منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الإسلام غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى قيام الساعة. ولا يزال يدل على الاستمرار، أي أن الغرس لا يزال، فمهما ابتعد من أناس أو مات من أناس فالغرس لا يزال ولا يزال إلى قيام الساعة. وسيأتي أناس ينافحون عن دين الله وهدي الله وعن كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنحمل هذه الدعوة بقوة، لأن الإنسان أمام الفتن والمغريات التي تحصل الآن وفي زمننا ربما يضعف وتضعف منهجيته ويضعف تمسكه، وربما يضعف ويميل إلى الهوى والبدعة لعدم قدرته على تحمل الأعباء فيضعف. ولهذا قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفرق بين أن يأخذ الإنسان الكتاب بقوة وبين أن يأخذ الإنسان الكتاب بضعف. فإذا أخذ الإنسان الكتاب والسنة بقوة فإنه بهذه القوة يستطيع أن يتصدى لكثير من المغريات والفتن التي أمامه. قال الله عز وجل لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة، ولم يقل خذوا ما آتيناكم بضعف. فبعض الناس ربما أخذ السنة بضعف، فما إن يمر بمرحلة امتحان وابتلاء تراه يضعف وينصب ويسقط ويهتز وتهتز ما منهجية والعياذ بالله، لكن إذا أخذها بقوة فسيبقى صارما مدافعا منافعا حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. البلاء كثير والشر كثير والابتلاءات كثيرة والمصائب كثيرة والفتن كثيرة والمؤامرة على دين الله عز وجل كثيرة جدا، يخطط لها ويبرمج لها ويوبل لها الكتالوجات والبرامج وغيرها من الأمور التي يحاولون صرف أبناء هذا الدين عما جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فاحملوا السنة بقوة ودافعوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخوان ينتشرون وتتكاتف جهودهم، والرافضة كذلك، وغيرهم من أهل الأهواء والضلال، وغيرهم من أهل البدع. فلنقم بهذا الدين وبهذه الدعوة على ما جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفق طاقتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس لا يستطيع أن يتحمل، لا يستطيع أن يصبر، بل ربما يكون وجوده بداخل الدعوة يعتبر ضرر عليها فينخر فيها ويضعف كيانها ويضعف أهلها وأصحابها. كل يحمل ما يستطيع نفديها في أرواحنا بدمائنا بأموالنا بكل ما نملك في الدنيا. وهل وجدنا في الدنيا إلا لإقامة الدين؟ وهل وجدنا في الدنيا إلا لإقامة العبودية وتوحيد رب العالمين؟ وما الفائدة من إنسان يعيش في الدنيا لا يحمل هم التوحيد والعقيدة وما جاء به رسول رب العالمين؟ لما قرأ قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت خلقك الله لتوحيده وعبادته وإقامة هذا التوحيد في هذه الدنيا وفي هذه المعمورة. فالله الله إخواني في الله، نتناصح فيما بيننا بالسير على منهج النبي وبالسير على طريقته وبالسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من وضوح المنهج والرؤية ومن وضوح ما نسير عليه من كتاب وسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يحفظ علينا وإياكم دين الإسلام حتى يتوفانا عليه، والحمد لله رب العالمين.
فلا يزال الناس بخير ما داموا متصلا بها العلم وما داموا متواصلا معهم. وانظروا بارك الله فيكم إلى كلمة الشيخ حفظه الله، وهو يتكلم على التوحيد، يتكلم على التوحيد ويحث على ذلك ويحذر من الشرك. وهذه هي دعوة الأنبياء، هذه هي دعوة الأنبياء، ما من نبي إلا ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا انظر إلى بقية الأنبياء: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتجد أن أهل العلم دعوتهم هي دعوة الأنبياء، من ناحية أنهم يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحذر الناس من الشرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يهتم غاية الاهتمام بدعوة الناس إلى توحيد الله حتى على مستوى الصبيان الصغار. فقد جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ربت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يا غلام إني أعلمك كلمات. ذكر هذا الحديث شيخ ابن الواجد رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح من مدرسة الصحيحين وبوب له تعليم الصغير العقيدة تعليم الصغير العقيدة. وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوته مهتماً بالعقيدة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وكان من آخر كلامه قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فمسألة الإهتمام بتوحيد الله عز وجل والإهتمام بالعقيدة أمر مهم ينبغي على الدعاء أن يهتموا بالعقيدة والتوحيد في بلدانهم في دعوتهم في سيرهم في منهجهم، فإن هذا من أبرز مميزات دعوة أهل السنة أنهم يهتمون بالعقيدة ويهتمون بتوحيد الله سبحانه وتعالى بخلاف الطوائف الضالة التي لا تلقي لهذا الأمر بالا. وانظر إلى الإمام البخاري في كتابه كتاب التوحيد، وهكذا بقية العلماء، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف ألف في ذلك العقيدة وفي التوحيد، من ذلك كتابه القيم العقيدة الواسطية، وهكذا إلى تلميذه ابن القيم وإلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله. فكان أهل العلم يهتمون بالعقيدة لأنها هي الأصل الأصيل، إذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال، وإذا فشلت الأعمال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالشرك إذا خالط العمل أفسده وأبطله. نعم، فهذا ما ينبغي أن يهتم به دعاء الله سبحانه وتعالى من تعليم الناس العقيدة والبدء بالأهم فالأهم في دعوتهم، سواء أنت في بلدك أو إنما اتجهت إنما ذهبت تهتم بالعقيدة الصحيحة العقيدة الصافية، تحذر الناس من الشرك، تحذر الناس من عبادة القبور، تحذر الناس من التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، فإن توحيد الله عز وجل هو الأصل في المجتمعات. إذا أقيمت الدعوة للعقيدة ربما رفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن الناس والشر بسبب التوحيد والعقيدة، وإذا كثر عندهم الشر والبدع والخرافات والشرك بالله عز وجل من عبادة القبور والطواف حولها وزيارة هذه الشر يكثر. وهذا ربنا سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ومن استخلف الذين من قبلهم وليبطلن لهم دينهم وقبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يقول الشرط أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالاهتمام بالعقيدة أيها الإخوة الكرام أيها الدعاة في أهل السنة في مساجدكم في مراتبكم في بلدانكم، وانظروا إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف نفع الله من العالم الإسلامي لما اهتم الشيخ رحمه الله عليه بهذا الأمر وهو دعوة الناس للتوحيد الحق. وانظر إلى مؤلفاته أيضا، تجد في كتبه آية أو حديثا، انظر إلى كتاب التوحيد وانظر إلى بقية كتبه رحمه الله آية أو حديث، ربما يذكر في كتاب كامل آية وحديث وقد يضيف بعض الكلمات أجعل الله سبحانه وتعالى البركة في ذلك البركة، ثم يقول فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. وهكذا إذا كتب شخص مؤلف أو ألف رسالة ينبغي أن يشحنها بالأدلة آية وحديث وتجد أن الخير ينتشر. وهكذا دعوة العلماء لما كانت فيها الاقتداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل فيها الخير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم في مسألة التوحيد العقيدة، وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام سمع جاريتين صغنيان وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله، أنكر النبي
صلى الله عليه وسلم هذا المنكر. نعم لا يعلم ما في خلق الله. نعم بارك الله فيكم مسألة العقيدة أمر مهم. وهكذا إذا كانت الدعوة على وفق من هي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق سنة رسول الله يجعل من البركة إلى صاحب ذلك الإخلاص والصدق مع الله والاهتمام بالعلم. بارك الله فيكم. فهذا ما نوصي أنفسنا إخواننا حفظهم الله أيضا يهتمون بالعلم. لا تقوم الدعوة إلا بالعلم، العلم الشرعي، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وهو أعظم خير يعطيك الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد والسنة. أعظم خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، ومعنى خيرا أي خيرا عظيما عميما يفقهه في الدين. والله يا إخواني إن من أوسع أبواب الخير العلم، من أوسع أبواب الخير العلم. إذا طلب الإنسان العلم بصدق وإخلاص وعفة ورزاعة وزن في هذه الدنيا وصدق وجلد يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الخير. نعم وأنا أذكر عندما كنت ندرس عند شيخنا العلامة الوالدي رحمه الله عليه، وكان يربي الطلاب على الاهتمام بالعلم وعلى الصبر وعلى العفة والقناعة، حفظ في دعوة الخير وانتشرت إلى أرجاء الدنيا. فشاهدنا من هذا أن الإخلاص له دور كبير، الإخلاص والصدق والإهتمام بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ويبدأون على حرم الجانب وإن كان هو المخالف والنفس وتصبح